بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة حق المشاكل اللي تحدث لي بالنسبة حق نطق للتكبير والفاتحة. عندي مشكلة بس بعض الحروف، هو فعليا أنا يعني إذا تكلمت مثلا الأيام العادية يعني مع الناس، بعض الأحيان تحدث لي يعني بعض الخربطة في بعض الحروف الراء وهاي. فأنا أتوقع أنها هي مشكلة، أنا ما أتوقع أنها وسوسة، ولكن أنا أحس أنها وصلت لمرحلة الوسوسة. فأنا في هالحالة هل أتعامل مع نفسي كشخص موسوس بحيث أن أنا أتجاوز أي خطأ وما أعيده، ما أكرره، حتى لو قدرت مثلا عقب مرة مرتين أني أنا أعدل النطق؟ يعني مثلا الحين لو كبرت أنا
يعني أصلا خطأ. أختي أم يوسف، أصلا عندك مشكلة في بعض الحروف أصلا، ولا لما تجين تقرين وتصلين؟
بعض الأحيان نعم، بعض الأحيان في الحقيقة نعم.
لا، في الأصل ما عندك مشكلة. إيوة. ما عندك مشكلة؟
لا، في الأصل في بعض الأحيان عندي تكون مشكلة فعلا.
أي.
يعني تضبط.
طيب.
من عندي.
طيب ممكن أطلب منك يا طالب، قولي الله أكبر.
الله أكبر.
ما شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله، اللهم بارك. وين المشكلة؟ ها؟ عندك وسواس. على أنت على يعني حافة الوسواس، لكن إن شاء الله بإذن الله الله ينجيك ويبعدك عن الوساوس. تسمعين الجواب. عندك سؤال ثاني؟
بس ان ابي اعرف هل انا الحين اذا خربط او حسيت بالخربطه حتى لو
شال.
يعني شال. اقرب أبشر. لاحساس الخربطه، هل ان انا اعيدها؟
ابشر يا يوسف، ابشر يا يوسف.
بالنسبه حق السؤال الثاني،
ايه؟
انا كانت عندي يعني بعض الاحيان مثلا الحين في الشغل المدير تبعنا يقول لنا مش شرط ان احنا نداوم مثلا داوم كام، فهل ايه؟ هذا علي انا، هل هذا علي انا يعني اسم اذا يعني تبع تعليماته؟ يعني مثلا اذا داومي انا من الساعه 8 للساعة 3 وأداوم مثلا من الساعة 3 بحسب هو تعليماته أنه يعني عادي أتأخر، هل علي إثم أنا أو لا؟
إن شاء الله. أبشر يا يوسف. مرحبا. مرحبا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك في علمك يا شيخ.
مرحبا أختي. آمين.
الواحد يا شيخ كيف تحيي النفس والحائض هذه الليالي العشر المباركة وليلة شاء. القدر إن شاء الله، يعني هل تقوم شاء. مثل ما يقوم الناس العاديين؟ جزاك الله خيرا.
مرحبا أختي.
الله يحبك.
مرحبا. تفضل يا علي. علي من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ أنا عجل طيب.
أهلا وسهلا، حياك الله.
عندي 5 أسئلة يا شيخ.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، ما حكم التسبيح بالنسبة؟
طيب.
السؤال الثاني.
أيوة. استعجل يا علي.
يا شيخ، من تجيب شكوك شركية في البعث والحساب، هل هو من عمل الشيطان؟
شكوك شركية؟
أيوة. هل هو من عمل الشيطان، وهل يقبل العمل أم يبطل؟
إن شاء الله.
ثالث، هل إذا دخل المسجد الواحد وهو في وقت النهي، هل يصلي ركعتين أم يجلس؟
إن شاء الله.
سؤال الرابع، الثوب النجس إذا لمس الثوب الطاهر هل ينجسه؟ سؤال الخامس والأخير، ما صحت هذا الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله 100 تسبيحة كتب له 1000 حسنة وفطت عنه 1000 سيئة.
إن شاء الله.
مشكور. أشوف يعطيك العافية. مع السلامة.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أم يوسف من قطر بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندها مشاكل في النطق في التكبير والفاتحة، بعض الحروف تخربط فيها وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني إذا أنا مثلا قرأت القرآن أو كبرت في الصلاة مثلا وحصل لي هذه الحالة، هل أرجع يعني أعيد من جديد ولا أستمر؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك وحفظك وأبعد عنك شر الشيطان وشرك الشيطان وتوهين الشيطان. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا استنطقتك قبل قليل بالتكبير وبالبسملة، اللهم بارك، ما عندك أي مشكلة. ويعني فيما يظهر والله أعلم أن الشيطان يحاول أن يفسد عليك العمل، يحاول أن يحزنك، يحاول أن، لأن فيما يظهر والله أعلم أنك أنت أحزنت الشيطان بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة لا تلتفتين لمثل هذا الوسواس ولا ترجعين إلى الوراء حينما تقبلين على العبادة والطاعة. أنت ما عندك أي مشكلة، ما عندك أي مشكلة. وإذا كبرت قلت الله أكبر لا تعيدين، فإذا عدت التكبير أطعت الشيطان ودخلت الآن في يعني مسارب ضيقة، وهذا الذي يريده الشيطان. قل الله أكبر، سواء خربطتي ولا ما خربطتي استمري، لأن هذا سيحزن الشيطان ويخسئ الشيطان بإذن الله جل وعلا. كذلك القراءة استمري فيها، استمري. إذا قرأتي وبدا لك بأنك خربطت ببعض الحروف لا ترجعين لمثل هذا أبدا، لأن واضح أن الشيطان شم قلبك وشاف أن الأخت أم يوسف عندها التركيز على مثل الأحرف وكذا. يمكن جاك في الوضوء ما استفاد، جاك في الصلاة ما استفاد، جاءك في النجاسة والطهارة ما استفاد، جاءك في مسألة الحروف وجد عندك رغبة والتفات وتركيز وشيء من هذا القبيل، فالآن قاعد يشتغل عليك، ها قاعد يشتغل عليك، يبي يدخل من هالباب. فإذا دخل من هذا الباب صدقيني يعني تدخلين في أمور ربما نسأل الله العافية والسلامة كأحوال بعض الموسوسين، يعني ما يصلون، يصلي صلاة في يعني ويعيد وكذا. فأنت يا أخت الفاضلة أنت على خير إذا كبرت وقلت الله أكبر وبدأت بالقراءة وجاءت مثل هذا الأمر، ادفلي عن يسار، التفتي يسار إلى اليسار بهذه الطريقة وادفلي عن يسارك 3 مرات، قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وامضي في صلاتك. وخذيها قاعدة، إذا رجعتي أنت على خطر، إذا رجعت تكبرين من جديد تقول لا خلنا أعيد التكبير، ها أنت الآن دخلتي في عالم آخر، دخلتي والشيطان يريد أن فعلا يدمر عليك صلاتك، يدمر عليك عبادتك، يلبس عليك دينك. إذا عدت في الصلاة في القراءة أيضا نفس الشيء، لأن ما عندك مشكلة، أنت أصلا ما عندك مشكلة، وربما الشيطان يحاول أن يعقد لسانك أحيانا على حرف أو شيء، والواقع أنه ما عندك إلا العافية، ما عندك شيء. فاحرصي يا أم يوسف الله يرضى عليك أنك تستمرين، لأن إصرارك وعزيمتك بهذا سبحان الله تجعل الشيطان ينهزم أمامك ويولي عنك ولا يعود مرة ثانية. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ الجميع. أم يوسف تقول يعني عندنا المدير في العمل قال لنا يعني بالنسبة للدوام لا تداومون دوام كامل، تقول أصل دوامنا من 8 إلى 3، تقول يعني لو داومت أنا من 9 إلى 3 علي شيء؟ لا ما عليك شيء، لأن صاحب الصلاحية اللي هو المدير هو الذي أذن لكم بذلك، والمدير هذا ما أتى بهذا من عندي نفسه، وإنما أكيد عنده تعليمات من الوزارة، تعليمات من الجهة العليا على أن يخفف الدوام مثلا، يعني مثلا 5 ساعات أو 4 ساعات. فما دام أن المدير أعطاكم فرصة على التأخر مدة ساعة، أو أن الدوام يكون في الفترة هذه في حدود هذه وهو يملك الصلاحية، ما عليك شيء. لو دومت من 9 إلى 3 ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة تقول كيف تحيي النفس والحائض ليالي 10 الأخير من رمضان؟ أم محمد أولا أشكرك على هذا السؤال، لأن سؤال مهم جدا، ذلك أن أغلب النساء، نساء المسلمين اللائي يحضن أو يكن في فترة نفاس يتركن العبادة والطاعة، فيعتقدن بأنه ما دام أن الصلاة والصيام لا يصحان منها تترك الدعاء وتترك ذكر الله وتترك كذا، وهذا غلط يا أخواتي. ولذلك المرأة النفسة والمرأة الحائض ينبغي
عليهن أن يستثمرن شهر رمضان وعلى وجه الخصوص العشر الأخير من رمضان بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله. المرأة الحائض والنفساء ممنوعة يا إخواني ويا أخواتي من شيئين فقط بالإجماع، ومن شيء واحد بالراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الممنوع من الصلاة، يحرم على المرأة الحائض أن تصلي في رمضان وغير رمضان، والثاني يحرم على المرأة الحائض أن تصوم في رمضان وفي غير رمضان طبعا، لكن ما تصوم في رمضان، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. بالنسبة لقراءة القرآن، هل المرأة الحائض والنفساء ممنوعة من قراءة القرآن؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم، المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، والقول الثاني قالوا ليس بين أيدينا أو ليس عندنا دليل يمنع من قراءة المرأة للقرآن، وهذا هو الراجح، أن المرأة الحائض والنفساء لها أن تقرأ القرآن ولها أن تكمل ختمتها ولله الحمد. هي ممنوعة من مس المصحف صحيح بالاتفاق، ممنوعة من مس المصحف، لكن قراءة القرآن غير ممنوعة من قراءة القرآن، ولكن تقرأ بحائل، يعني تضع قفاز مثلا، تقلب الأوراق بمسطرة بمسواك بشيء، أو تخلي بنتها الصغيرة أو ابنها الصغير يقلب لها المصحف مثلا، أو من الجوال المحمول مثلا تقرأ. طيب الدعاء، تدعو الله عز وجل، تدعو الله عز وجل في هذه الليالي، يعني الدعاء ليس مرتبط بالطهارة، ولذلك الله عز وجل من فضله وتيسيره على العباد أنه شرع الدعاء والذكر ولم يشترط لهم الدعاء الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط الطهارة للذكر والدعاء. فتدعو الله عز وجل، هذه ليالي زاكيات، ليالي طيبات، ليالي الناس يلتمسون فيها ليلة القدر. ولذلك نصيحتي لأخواتي وبناتي وأمهاتي ممن يعني يمررن بهذه الحالة من الحيض أو النفاس، يستثمرن هذه الليالي بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. صحيح يمتنعن عن الصلاة، ما تصلي في الليل لأنها حائض أو نفسة، لكن تدعو الله، تذكر الله عز وجل، وتنظر في المصحف أيضا، وتكثر من العبادة، وتكثر من الطاعة له الذكر والدعاء، الدعاء والذكر. بارك الله في الجميع. علي من اليمن بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح بالمسبحة فيه خلاف بين العلماء، من أهل العلم من جعله من البدع، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، ومع وجود المقتضي والداعي والدافع، ولا مع ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشد إلى التسبيح بالأصابع، بالأصابع، وجاء في حديث لا بأس بإسناده بأنهن مستنطقات يوم القيامة. والقول الثاني قالوا لا حرج بالتسبيح بالمسبحة، إذا كان الإنسان مخلصا لله يبتغي الأجر من الله، ويريد أن يضبط عدد تسبيحاته، ولا يبتغي من السبح الرياء والسمعة، يقول للناس شوفوا، يعني كأن يظهر السبح للناس، وكأن يقول للناس شوفوني أنا أسبح، قالوا ما في بأس. وذكروا آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسبحون بالنوى، وذكروا عن بعض أمهات المؤمنين أن خيطا عندها كان فيه عقد تسبح به. ولذلك فيما يظهر لي الأمر واسع، الأمر واسع، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يضبط تسبيحاته بأصابعه وبأنامله فهذا أفضل وأكمل وأحسن. لماذا؟ لأن مستنطقات يوم القيامة تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان يصعب عليه ذلك ويحتاج إلى ضبط عدد التسبيحات مثلا، ويرى بأن السبحة ممكن أنها تؤدي الغرض، فلا حرج، بشرط أن لا يكون هناك رياء مثلا، أو يعني إظهارها أمام الناس وجعلها مثلا علامة له، لأن بعض الناس للأسف تجد يعلق السبحة في عنقه، وهذا لا شك بأنه رياء والعياذ بالله. وتجد بعض الناس الآن ما يسبح إلا إذا اجتمع بالناس، وإذا كان لوحده ما يسبح، وهذا غلط، هذا واضح أن رياء. أما أن يسبح لله عز وجل بضبط هذه التسبيحات، فالذي يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، مع أن الأكمل كما ذكرت والأفضل التسبيح بالأصابع. علي من اليمن يسأل يقول إذا كان الشخص لديه أعمال، أو عفوا لديه شكوك شركية، هل هذه الأعمال والعبادات التي يعبد الله عز وجل فيها يعني تتأثر وتبطل؟ علي بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم يا إخواني ويا أخواتي أن الشيطان عدو لنا، والذي أخبرنا بذلك من الذي خلق الشيطان وخلق الإنسان، هو الله جل وعلا، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وقال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك الشيطان عدو للإنسان. ثانيا، الشيطان توعد منذ الأزل بأنه سيغوي بني آدم، توعد قال ولأغوينهم أجمعين. ولذلك ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة كيف أن الشيطان يأتي ابن آدم، فمنها يأتيه بالتزيين وإذ زين لهم الشيطان أعماله، يأتيهم بالوسوسة فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليهم الشيطان، منها أنه أحيانا يقسم لهما كما أقسم لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أيضا يدلي بغرور فدلاهما بغرور، أيضا بث الوهن والضعف في نفوس الناس، أيضا التقنيط. هذه وسائل كثيرة وطرق عديدة ذكرها الله عز وجل عن الشيطان يستخدمها ضد بني آدم. واضح؟ المسألة الثالثة، الشيطان إذا رأى في الإنسان إيمان ونشاط وقوة في الطاعة والعبادة أتاه، مثل ما ذكرت قبل قليل في جوابي على الأخت أم يوسف. فإذا شاف الإنسان يترقى في الطاعة وفي العبادة ويتقرب إلى الله عز وجل يأتي منها يأتيه، لأن الشيطان ماذا يفعل بالبيوت بالقلوب الخريبة؟ الشيطان يأتي إلى القلوب العامرة، يأتي إلى القلوب العامرة. ولذلك كما قال ابن مسعود لما قيل بأن الجنس الفلاني من غير المسلمين لا يوسوسون في صلاتهم، قال ماذا يفعل الشيطان بالبيوت الخريبة، القلوب الخريبة، وش يفعل فيها؟ يأتي إلى القلوب العامرة ليخربها. ولذلك تجد سبحان الله أغلب الوسواس هذا وين؟ يأتي عند الصالحين، عند أهل الطاعة والعبادة، فيستغربون يقولون كيف يعني يأتينا ونحن الحمد لله نذكر الله وكذا وكذا، معتقدين بأنهم سيسلمون من الشيطان. ما سلم هذا الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم جاءهم الشيطان فألقى في قلوبهم مثل هذه الشكوك، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله والله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل، يعني يرمي نفسه من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. ما استطاعوا حتى يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، قالوا يعني نتمنى لو نسقط من جبل على أن لا نتكلم في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ فهم عليه الصلاة والسلام ما يريدون قوله، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. لماذا؟ لأن القلب لفظ هذا الوسواس، مثل علي الآن القلب لفظ، النفس ما قبلت هذه الوساوس، رفضتها وانزعجت. المشكلة وين؟ لما يطمئن الإنسان إلى هذه الوساوس الشركية ولما يسترسل معها ويتتبع تفاصيلها، هذه المشكلة، هذا دلالة على أن قلبه مريض. أما القلب الذي يرفض هذه الوساوس، القلب الذي ينزعج من هذه الوساوس، هذا قلب عامر بالإيمان بإذن الله. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان، وجاء في لفظ ذاك الصريح الإيمان، صريح الإيمان. ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. طيب، ولذلك يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الشكوك، هذه وساوس وخواطر وواردات لا تؤثر على العمل الصالح. متى تؤثر على العمل الصالح؟ إذا تكلم الإنسان بها أو عمل بمقتضاها. إذا تكلم الإنسان بهذه الوساوس أو عمل بمقتضاها بطل عمل. أما أنه يرفض هذه وينزعج ويستعيذ بالله تعالى منها ما تضره شيء. طيب، ما هو العمل الذي يقوم به الإنسان الذي تسلط عليه الشيطان بهذه الوساوس وأرسل هذه الجنود من الوساوس؟ هم جنود ضعفاء ينهزمون أمام قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الله العظيم، هذه الجملة المليئة بالتوحيد والتعلق بالله عز وجل تفتت هؤلاء الشياطين. فلذلك يقول جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأول خطوة يقول الإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الخطوة الثانية أن يتفل عن يساره، هذا وإن ورد في الصلاة، وإن ورد في الصلاة، إلا أن كثير من أهل العلم قالوا أيضا خارج الصلاة، لأن في الصلاة مثل هذا النفث أشد، يعني هو أصلا الصلاة فيها شغل، ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفث المصلي في الصلاة مع أنه في شغل، وذلك لوجود مثل هذا الطارئ وهذه الحالة له في الصلاة، في خارج الصلاة أولى. المسألة الثالثة يقول آمنت بالله ويستقيم، يعني يذهب إلى صلاته، يذهب إلى قراءة القرآن، يذهب إلى شغله، يذهب إلى عمله. الأمر الرابع يقرأ قل هو الله أحد، يقول يقرأ قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المسألة الأخيرة ما يعطي هذا الوسواس اهتمام، وإنما ينصرف عنه وينشغل عنه ويلهو عنه، يلهو عنه، وهذا كله سيجعل الشيطان ينهزم ويندحر ويولي لا يلوي على شيء بإذن الله. بارك الله فيك يا علي، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ السؤال الأول، سلام هي حتى مطلع الفجر، متى مطلع الفجر يا شيخ؟ هل هو بأذان الفجر أم هو مع شروق الشمس؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تعقيب على كلامك يا شيخ، يعني أنا يعني مثلا نكون نشتغل تمام على طاعتنا والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يجيني يا شيخ أي شيء، يعني أحد يجي يكلمني، يعني يصير في غيبة، يصير في يعني أحس في كده ذنب، فهل هذا برضه من الشيطان ومن وسوسة الشيطان يا شيخ؟
يعني أنت اغتبتي حقيقة يا عبد الله ولا ما اغتبتي؟
لا أنا ما اغتبت، بس يعني أحد يجي مثلا يكلمني يقول لي شفتي فلانة سوت كذا،
إيه
فسمعت، أنا سمعت، شايف يا شيخ، يعني شيء ينقص العبادة حقتي، فهل هذا من وسوسة الشيطان يا شيخ ولا بالفعل من النفس؟ نسأل الله العفو والعافية يا شيخ.
إن شاء الله أبشر.
الله يخليك. السؤال الثالث يا شيخ، لو امرأة أرادت إنه هي نوت على الذهاب إلى العمرة، في الصباح يا شيخ جاتها الدورة، فهل تكتب عمرتها؟ بس هي لسه ما اعتمرت، هي داخل عشان تغتسل ثم تعتمر، طيب هي لسه ما اعتمرت ولا بس هي نيتها إنه حتسوي عمرة، فهل يا شيخ تكتب لها هذه العمرة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. شذا؟
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا إن شاء الله صحة وعافية وسلامة.
مرحبا.
شوف يعني بالنسبة لصلاة الجمعة، يعني أنا أصليها في البيت أربع ركع، بس أصلي نافلة الجمعة يعني ركعتين بعد يعني صلاة الراتبة، يعني جائز لو لأن هاي من عندي أنا، يعني أنا دائما أسويها هيك.
تصلين الجمعة في البيت؟
أنا أصلي أربع ركع يعني صلاة الظهر.
زين
يعني.
زين زين.
أصلي نافلة الجمعة، يعني أنا أصلي ركعتين نافلة الجمعة يعني بعد الراتبة.
إن شاء
يعني
إن شاء
بعد الأربع أسويها ستة. وبالنسبة لي يعني أنا من أصلي الشيخنا، يعني سابقا كنت أذن أو يعني أسوي إقامة، بس بعدين يعني بطلت ما أسوي إقامة ولا هاي رأسا أبدي يعني بالتكبيرة الإحرام وأبدي أصلي، يعني هل صلاتي صحيحة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث شيخنا، يعني صارت أكو مجموعة ويانا، إحنا أربع بنات يعني نساء أربعة، فردنا نروح عمرة، فالمكتب يمنى يعني حسيت هو احنا تقريبا سجلنا وحندفع فلوس، حسيت من كلامه من اللي يحكي يعني اكو كذب، اكو يعني عدم صدق وعدم امانه يعني، فانا سحبت شطبت اسمي وسحبت نفسي من عنده، مقت اثنين ويام للنساء اللي على اساس يروحون، احنا اثنين بطلنا، يقولون يعني يحسون يعني انه الله سبحانه وتعالى ما يحبنا احنا الاثنين، وما دعاكم البيت وما عزمكم البيت وما أعرف شنو، بس أنا يعني حسيت هذا يعني أكو كذب، يعني حسيت الكلام أكو كذب، فأنا نهم
نقطة معكم يعني معكم محرم ولا من دون محرم؟
لا شيخنا والله من دون محرم، يعني هو كذب قال إحنا مجموعة نساء حتروح وهاي، فيعني إحنا تقريبا عشرة، بس هو يعني بنفس المنطقة أربعة وبعد طيب. أكو يعني
واضح هذا، أبشر إن شاء الله. مرحبا.
هل صحيح يعني شيخنا هذا الكلام؟ والله ما يحتاج يعني المقولة والله شيخنا.
اهلا وسهلا. مرحبا اختي. اهلا وسهلا. طيب علي من اليمن بارك الله فيه، في سؤاله الثالث يقول الشخص إذا دخل المسجد في وقت النهي هل يصلي ركعتين أم يجلس؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان في وقت نهي أو في وقت جواز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص في أوقات الجواز، أما أوقات النهي فلا، والظاهر بأن القول الثاني هو الراجح أن هذا يشمل وقت الجواز ووقت النهي، وقت الجواز ووقت النهي، لأن هذه هاتين الركعتين من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فيصليهم الإنسان إذا دخل المسجد. يعني بعض العلماء استثنى أوقات النهي الشديدة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام قائمة الظهيرة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة وأن يدفن فيها الموت، يعني في هذه الأوقات الثلاث، والأوقات الثلاثة هذه الوقت فيها قصير جدا، يعني ما يستغرق دقائق، ولذلك يحتاط الإنسان عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائمة الظهيرة، أما بعد الصبح مثلا، أما بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. علي من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للثوب النجس إذا لامس الثوب الطاهر هل يتنجس؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للثوب النجس إذا كانت النجاسة جافة ولامس هذا الثوب ثوبا آخر فلا تنتقل النجاسة إلى الثوب الآخر، وذلك للقاعدة الفقهية التي يذكرها بعض الفقهاء أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. أما إذا كان الثوب النجس النجاسة فيه رطبة وانتقلت إلى ثوب آخر وانتقلت الرطوبة إلى الثوب الآخر لا شك بأن النجاسة قد انتقلت، والثوب لا ينجس كله وإنما البقعة التي وقعت عليها النجاسة تغسل، ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس يأتون إلى الثياب الجديدة النظيفة فيغسلونها لوجود نجاسة قليلة جدا في طرف الثوب، لا، وإنما تغسل النجاسة هذه فقط ولا يغسل الثوب كله، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته المرأة قالت بأن ثوبها يصيبه دم الحيض قال تقرصه بالماء ثم تنضحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تقرص المكان، والقرص هو أن تضع النجاسة بين أظفريها هكذا، هذا المعنى، وتحط هذا وتغسله بالماء. علي يسأل عن صحة حديث من سبح الله 100 تسبيحة كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة، ما صحة ذلك؟ علي بارك الله فيك، في حدود اطلاعي وعلمي ما عندي يعني هذا الحديث لم يمر علي بمثل هذه الصيغة بمثل هذه الصيغة، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، فمن فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أن السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثاله، السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثاله، يقول جل وعلا من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالحسنة يقول جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، سيئة واحد، ولذلك الآن إذا سبحت 100 تسبيحة تضربها بعشر هذه 1000، حمدت الله 100 تحميدة تضربها بعشر هذه 1000، ولذلك الحسنة بعشر أمثاله بارك الله. أما صيغة الحديث ما يحضرني، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة لقول الله تعالى عن ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، تقول يعني هل المقصود بمطلع الفجر الأذان أذان الفجر ولا طلوع الشمس ولا ماذا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة ليلة القدر أنزل الله جل وعلا فيها سورة كاملة، أنت قرأت آية منها وهي قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك هذه الليلة ليلة كلها سلام، ولذلك الملائكة تنزل وتطلع في هذه الليلة ينشرون السلام ويقبلون ويعني يرفعون الأعمال. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للفجر هو يبدأ من طلوع الفجر الذي هو الأذان، أذان الفجر الذي يحرم على الصائم فيه الأكل بعدما يسمع الأذان، هذا هو المعنى، وليس طلوع الشمس، وليس طلوع الشمس. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني أحيانا أنا لما أشتغل بالطاعة والعبادة وأحرص على يعني التعبد لله يأتيني مثلا شخص يكلمني وكأنه يذكر شخص آخر، فأبدأ أنا يعني أشك، أقول هل أنا اغتبت، هل أنا وقعت في، هل نقص عملي، شيء من هذا القبيل. أختم عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للإنسان مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يجب على المسلم أن لا يسمح للشيطان أن يتسلل إلى قلبه ونفسه. وسبحان الله العظيم ما رأيت أفضل من طلب العلم الشرعي الذي يمثل درع واقي من سهام الشيطان، لأن كثير من الناس الآن ربما يعبد الله ويتقرب إلى الله عز وجل، فتمر عليه مسألة أو يعني معصية أو شيء، فيعتقد أن عمله قد بطل وأنه خلاص انتهى، وهذا سبحان الله يدل على أن الإنسان إذا ابتعد عن العلم الشرعي ممكن يتسلط عليه الشيطان. ولذلك الشيطان تسلط على العباد كثيرا ما كان يتسلط على العباد ويجرفهم تجاه ما يريد، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن العابد ما عنده علم، ما عنده علم شرعي، فلذلك يصدق أي وسوسة من الشيطان أو أي أمر يقذفه الشيطان في قلبه. ولذلك أنا أحث جميع إخواني وأخواتي أن يطلبوا العلم الشرعي. أنا لا أريد من الناس أن يكونوا كلهم علماء، أنا قصدي يطلبون العلم الضروري، علم العقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان، العلم الفرائض أيضا التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. لما يعرفون، لما يتعلمون هذه الأشياء تصبح عندهم ركائز، ما يمكن للشيطان أبدا أن يهز إيمان الإنسان أو يزحزح يقينه أو أنه يجعله يضطرب في هذه الحياة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنت صايمة وتقرأين القرآن وتذكرين الله عز وجل، وجاءت امرأة ذكرت عندك امرأة أخرى مثلا، يعني هل تعتقدين بأن عملك نقص؟ لا ما نقص. هل عملك بطل؟ ما بطل، ولكن عندك أنت الآن مكلفة بشيء، وهو أنك تنصحينها لله عز وجل، تقولين لها سامحيني لا تذكرين أحد عندي مثلا، بأسلوب طبعا لين ورفيق وفيه رحمة، قولي لها سامحيني، لا يروح مثلا، تقولي لها مثلا لا ينقص أجرك، لا تخلين فلانة تأخذ من حسناتك مثلا، هذا دورك. لكن قضية لو إنسان مثلا سمع غيبة مثلا أو شيء، هل يبطل عمله؟ ما يبطل عمله، ما يبطل عمله، لكن يجب عليه أن ينصح ما استطاع، إذا كان عنده قدرة على النصيحة وعلى التوجيه مثلا، خاصة بمثل هذا الكلام، قولي لها أنا أشوف أنك أهديتي حسناتك لهذه المرأة، حرام حسناتك اللي أنت اكتسبتيها وتعبتي من أجلها تروح لفلانة. هذا إذا كان غيبة، أما إذا كان فقط إخبار، يعني جاءت قالت والله ما شاء الله فلانة تخرجت، هذه مو بغيبة، فلان اللهم بارك ختمت القرآن، ليس غيبة، فلانة ما شاء الله بارة بأمها، هذا ثناء وطيب. أما إذا كان فعلا غيبة تنقص منها، عملك على ما هو عليه، لكن عندك دور شرعي، وهو أن تقولي لها سامحيني لا تأخذ حسناتك، اتركي عنك هذا، من هذا القبيل. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول امرأة ناوية تذهب إلى العمرة وقدر الله تأتيها الدورة في الصباح، تقول هل تؤجر على النية؟ أختي أم عبد الله الجواب نعم، الجواب نعم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فالإنسان الذي يهم بحسنة وما عملها لمانع حال بينه وبين عمله، مثل عذر المرأة الآن، امرأة راغبة في العمرة وعندها يعني عازمة العاقد العزم وعلى أن تذهب إلى العمرة، وقدر الله تأتيها الدورة وما ذهبت، يكتب لها حسنة كاملة، وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم. شذى من العراق تقول أنا أصلي يعني يوم الجمعة الظهر في البيت، لكني آتي بسنن البعدية بعد صلاة الجمعة التي هي بعد صلاة الظهر التي هي للجمعة. شذا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، وهذا من تيسير الله عز وجل على النساء، فالنساء لا يجب عليهن شهود الجمعة ولا حضور الجماعة. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة يوم الجمعة في البيت تصلي الظهر، تصلي الظهر في وقت الظهر وليس في وقت الأذان مثل ما يحصل الآن من بعض النساء هدانا الله وإياهن، يصلين الظهر بعد الأذان الأول، بعد الأذان الأول الذي في وقت الضحى يؤذن الآن أغلب البلاد الإسلامية يؤذنون في وقت الضحى قبل دخول وقت صلاة الجمعة بساعة ب45 دقيقة، بعضهم بنصف ساعة، لا، وإنما تصلي الظهر في وقت الظهر في كل يوم، وقت الظهر الذي هو في كل يوم من أيام الأسبوع تصلي في هذا الوقت. الأمر الآخر أخت الفاضل بالنسبة لك، تأتين بالسنن الراتبة القبلية والبعدية لصلاة الظهر، فتصلين 4 ركعات قبل الظهر، تسلمين من كل ركعتين وتجيبين ركعتين بعد صلاة الظهر، أو 4 إذا أحببت، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فتأتين بهذا، ما ليس لك علاقة بصلاة الجمعة، لا فرض الجمعة ولا نفل الجمعة، أنت الآن تصلين الظهر، تصلين قبل الظهر 4 ركعات تسلمين من كل ركعتين، هذه السنة الراتبة، بعدين تصلين صلاة الظهر 4 ركعات بتشهدين المعروفة، وبعدين بعد الصلاة بعد ما تذكرين الله وتسبحين وتأتين بالسنن التي بعد السلام تقومين فتصلين 2 أو 4 تسلمين من كل ركعتين. بارك الله فيك. شذا تقول أنا قديما كنت أأذن وأقيم للصلاة، تقول الحمد لله الآن تركت، يعني بالنسبة لصلاة السابقة هل هي صحيحة؟ أخت الفاضلة شذا بارك الله فيك، بالنسبة للأذان والإقامة ليس هو من شروط صحة الصلاة وكذا الأذان والإقامة، وإنما هذه عبادات مستقلة، عبادات منفكة، فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. يعني الآن أفترض حتى لو أنت أذنت وأقمت ما لا علاقة بالصلاة، فعموما لا تشغلين بالك بهذا، لا تشغلين بالك بهذا، فما دام تركت الآن الأذان والإقامة يعني أحسنت الحمد لله، لأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أخوي.
شيخنا عندي 3 أسئلة. أول فضل. سؤال.
نعم.
أنا أريد أخذ قرض بناء بيت.
أي نعم.
القرض كان هو إيش يسمونه فائدة عليه 3%، بعدين القرض حولوه إلى عمولات مصرفية 2% تقطع من المبلغ الكلي، فهذا حلال وحرام صار عمولات مصرفية؟
كيف عمولات مصرفية؟
يعني عمولات مصرفية يأخذوها مقدما، مو مثل الفائدة يضيفوها على المبلغ اللي تأخذ قرض أنت.
إيه، والفائدة 3% شالوها، يعني
شالوها صارت يأخذ مقدما، يعني مو تنضاف على المبلغ، مقدما 2% يسموها عمولات مصرفية.
طيب السؤال الثاني يا محمد.
السؤال الثاني، والدتي تقول كنت نايمة وقعدت بعد صلاة الفجر شربت مي، فاطرة ولا صائمة ما تدري،
يعني أخطأت هي؟
إيه ما تدري، يعني صحت من النوم يعني بنها بعد أنه ما مأذن
إن شاء الله.
السؤال الثالث، شيخنا احنا انتقلنا من بيت الى بيت، فمن انتقلت انا يعني اموري يعني كلش دهورت، وضعيتي تغيرت، يعني اكو شيء من نوع من الحسد هاي لو انا غلطان؟
ان شاء الله يا محمد.
شكرا شيخنا.
مرحبا. ابو سعيد.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عافاك الله، اعطاك ان شاء الله.
وياك جزاك الله خير.
طال عمرك السجادة اللي فيه بعضها فيه اسفنج، أنا جاب لي هدية وصليت عليها، فحصلوا جماعة المسجد قال ما يجوز أنك تصلي على السجادة فيها اسفنج، فما أدري صحة الكلام صح ولا غلط،
إن شاء الله
نطلب منكم التوريح يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخ.
فيك بارك. مرحبا.
الله يبارك. مع السلامة.
أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
مرحبا أختي.
الشيخ عندي أول سؤال، يعني جابتي في مرة تخربطت ورحت فيها.
جارتك إيش حصل لها؟
ما تخربطت تخربطت فيها.
كيف تخربطت كيف يعني أغمي عليها يعني؟
نعم نعم.
يلا.
ورحت فيها للراقي راح ودوها يرغونها ورحت فيها بالطريق يا شيخ أذن المغرب وأنا رحت منها على وضوء.
نعم.
ورحت بالطريق أذن تطلق بالسيارة صلاة المغرب. هل هاي صلاة يعني صحيحة أم لا يا شيخ؟
صليتي في السيارة؟
نعم نعم يا شيخ.
طيب.
السيارة صلاة المغرب.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ. هاني زوجي على طول أوصي على والدتي أقول له يعني روح عليها خاف معتاز شيء خاف أنا مريضة وديها للدكتور يعني حيل أوصي عليه هو يحبها ويعزها ويسوى عليها بس يعني ينساها بعض الأحيان يعني ممكن الشغل هاي ينساها يعني حيل أوصي عليها ولازمة بيها أقول له والدتك وهن لها حق عليك ويعني من هذا الشيء يعني هم أوجر عن هذا الشيء يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وسؤال الثالث يا شيخ زوجي يشتغل معمل ويا عمال لا يصلون أبدا ويقول لهم هو يقول لهم على طول يقول لهم صلوا حرام عليكم وهذا كله ما يفيدكم وهذا كله له دنيا يقولوا له عدونا تصب الجنة ودخلنا ويا قلهم الله أعلم ما حد يعلم بالجنة.
إيش يقولون لا إيش يقولون إيش يقولون؟
يقول له العود من الطب الجنة أخذنا وياك يقول لهم الله أعلم ما حد يعلم بالجنة بس هاي أيه. مريض هاي الله فرضها على كل مسلم
الله
وسؤال الرابع يا شيخ هل يجوز التأشير بالقرآن؟
هل يجوز إيش؟
التأشير بالقرآن.
عفوا ما سمعتك عدل كيف؟
التأشير يا شيخ التأشير من تأشير بالقرآن بدل القراءة يعني لما الشخص يعرف يقرأ يأشر بالقرآن
ها يعني الإشارة.
نعم نعم يا شيخ
إن شاء الله. مرحبا 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 مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. شذا بارك الله فيها من العراق تقول نحن أربع نسوة عزمنا على العمرة تقول يعني لما جينا لصاحب الحملة شككنا في موضوعه تقول انسحبت أنا وواحدة وثنتين بقوا تقول شعرت بأن متحايل يكذب علينا شيء من هذا القبيل تقول لما انسحبنا قالوا لنا يعني واضح بأن الله ما يحبكم لأنكم تركتم العمرة ما حكم ذلك؟ أختي شذا بارك الله فيك بالنسبة لي الإنسان إذا عزم على السفر سواء كان سفر طاعة وعبادة أو سفر عادة يستخير الله سبحانه وتعالى والاستخارة أن يصلي المسلم ركعتين لله عز وجل من دون الفريضة يعني نافلة ثم يدعو الله تعالى في آخر الركعتين ويقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم ونعم إلى آخر ما ورد اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن سفري مش العمرة لا العمرة عبادة أن سفري إلى العمرة خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل فيسره لي ويسرني له وإن كنت تعلم أن سفري للعمرة هذا سفري شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي يعني يروح مثلا وإن يسر الله فالحمد لله إن لم ييسر الله فالحمد لله لأن الله أراد بالعبد خيرا. الأمر الآخر ما دام أن ظهرت علامات على الرجل بأنه متحايل وممكن أن يسرق أموالكم أو أنه ينصب عليكم مثلا كما يقولون فلكم الحق الكامل بأن لا تذهب ولعل في يعني رجوعك أنت وزميلتك خير لأنكم الآن تريدون الذهاب من دون محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم. فلعل هذا خير لك يا أخت الفاضل. أما قول بأن الله ما يحبكم هذا كلام مردود وهذا يعني افتراء على الله عز وجل لأن الأمور هذه من الغيب الله عز وجل بيده الغيب سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكم من إنسان ذهب إلى الحج والعمرة والله عز وجل يمقته، وكم من إنسان بقي في بيته ولم يذهب والله يحبه. فالتألي على الله بهذه الطريقة هذا غلط. يعني يمكن صويحباتك متأثرات كونكم أنتم تراجعتم وكذا ويحبون أنكم تروحون معهم فقالوا هذا الكلام، ولا هذا الكلام خطير. ما يجوز إنسان يحكم على الآخرين بأن الله يحب أو لا يحب إلا بدليل شرعي. في نصوص في القرآن أن الله لا يحب القوم الكافرين مثلا، صحيح لا يحب القوم الكافرين، لكن في أما أني أقول والله الله عز وجل ما يحب فلانة ويحب فلانة، لا، هذا تألي على الله. بارك الله فيك. محمد من العراق يقول أنا أريد أخذ قرض لبناء البيت، القرض كان يعني يعطى بفائدة 3% وبعدين تحول إلى عمولات مصرفية يأخذون 2% في أول القرض، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك. طبعا القروض على نوعين، قرض حسن هذا ليس فيه أي فوائد، وقرض تجاري أو ربوي وهذا فيه فوائد. القرض الحسن إذا كان فيه إجراءات ما يسمى بالرسوم، الرسوم الإدارية مثلا، هذا ما في بأس، بشرط أن تكون مناسبة لعملية القرض، يعني ما تكون طبعا مبالغ فيها، أو أنها ما تكون يعني موضوعة على نسبة القرض يعني صعودا أو نزولا، وإنما توضع نسبة، يعني سواء اقترضت 1,000,000 ولا اقترضت 100,000 هذه نسبة اسمها نسبة إدارية، نسبة إدارية أخذها المصرف. أما إذا كان هناك فائدة، الفائدة محرمة كما ذكرت أنت في الصورة الأولى، هذا ربا والعياذ بالله ولا يجوز. بالنسبة للعمولات المصرفية، إذا والله 2% هذه أصلا مرتبطة بالقرض صعودا ونزولا، لا هذا ما يجوز. يعني والله 2% على القرض الذي 1,000,000 يأخذون مثلا مبلغ، وعلى 100,000 يأخذون مبلغ، يربطون العمولة بقيمة المبلغ، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الربا. أما إذا كانت العمولة هذه أو ما يسمى بالرسوم الإدارية، رسوم الخدمات هذه ثابتة، يعني مثلا 10,000 ولا 5,000، هذه ما فيها شيء، لأن هذه طبيعي، لأن المصرف عنده موظفين وعنده أجهزة وعنده أمور استهلاكية وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. محمد يقول والدتي كانت نائمة وجلست فشربت الماء وتبين لها بأن الأذان قد أذن، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة يعني متساهلة متهاونة قالت أريد أن أشرب وبعدين أشوف تقضي هذا اليوم، أما إذا كانت لا، هي قامت معتقدة بأن الليل ما زال باقيا وأن المؤذن لم يؤذن بعد، فشربت الماء وتفاجأت وإذا بالمؤذن قد أذن أو المسجد يصلون، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، لأن الأصل بقاء الليل، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في الحديث القدسي، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقل للوالدة، هل الوالدة متساهلة؟ يعني قالت أنا خليني أشرب مثل بعض الناس، ها يقول أشرب وبعدين أشوف الساعة، لا، هذا تساهل وتهاون وتفريط يقضي. أما إذا قالت لا، اعتقدت بأن الليل باقي وأن الأذى لم يؤذن فشربت ثم تفاجأت، وهذا هو الغالب على الناس ولله الحمد لحرصهم على الصيام، ها يحرصون، هذا غالب الناس ولله الحمد يحرصون ويحتاطون لصومهم، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. محمد من العراق يقول انتقلنا إلى بيت جديد، يقول من بعد ما انتقلنا أموري تدهورت وشيء من هذا القبيل، يقول هل يعني هذا علامة حسد؟ هل في شيء؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا انتقل من بيت ضيق إلى بيت واسع هذه نعمة من نعم الله عز وجل، إذا انتقل من بيت قديم إلى بيت جديد هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى أن سعادة المرء في ثلاثة، وذكر منها البيت الواسع. البيت الواسع، قضية أن الإنسان يربط تدهور حالته الاقتصادية حالته الصحية بالانتقال وكذا، ما أعتقد أن هذا له يعني أن هذا هو السبب، ولذلك الإنسان يفتش عن نفسه. نعم قد يكون عين مثلا، قد يكون عين مثلا، يصاب أهل البيت بعين أو أحد أفراد البيت بعين، يصابون بحسد مثلا مثلا، لكن ما الواجب على الإنسان؟ الإنسان يجب عليه أن يعمر بيته بطاعة الله عز وجل وبذكر الله، فإن الشيطان لا يقرب البيوت العامرة بذكر الله، وإنما يقرب البيوت الخالية من ذكر الله الذي ينتشر فيها ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الملائكة ما تدخل بيت فيه كلب أو صورة، وإذا خرجت الملائكة من البيوت يعقب البيت من الشياطين. ولذلك الإنسان يعني يحرص على أن يكون بيت على أن يكون بيته مطمئنا، وطمأنينة البيت تكون بذكر الله وبالتسمية على الأكل على الشرب عند يعني حتى عند دخول الخلاء يسمع القرآن في البيت، يبعد عن الأشياء التي لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمارس الإنسان حياته بشكل طبيعي. وقد يكون هناك أسباب ليس لها علاقة بهذا، أسباب خارجية، فأنت عليك بالحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء وكثرة ذكر الله عز وجل، وأكثر من الصدقة يا محمد، الصدقة فيها فضل كبير، وهي بإذن الله جل وعلا سبب من أسباب دفع الشر الواقع والمتوقع. حتى في المستقبل الإنسان معرض في هذه الحياة، فأكثر من الصدقة ولو بالقليل. لا يقول أن أحد أنا ما عندي شيء، لا، تصدق ولو بدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. فالإنسان يستطيع درهم وعشر دراهم، يستطيع دينار ومئة دينار وألف دينار ودولار وربية وليرة وجنيه وريال، يتصدق. يتصدق، لا يقول هذا قليل، فالقليل عند الله كثير إذا كان بنية خالصة صالح. ولذلك الله عز وجل يربي هذه الصدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يربي أحدكم فلوه، تصبح الدرهم هذا كأنه جبل. فقصدي بأن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدق، صدق بر والدتك والديك، حاول قدر المستطاع أن يكون لك نفع متعدي يعني، وسبحان الله ستجد بأن هذه الأمور تذهب عنك بحول الله. شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا شكى ضيق في صدره، وحشة في صدره، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شوف، لاحظ النفع المتعدي هذا، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وذهب الرجل يطعم المساكين ويمسح رؤوس الأيتام فشفاه الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك. والأيام هذه يا محمد أيام زاكيات فاضل، نحن الآن في آخر الشهر، آخر شهر رمضان، الآن الأيام العشر هذه خلاصة شهر رمضان، اللي فاته يعني العمل الصالح في العشرين هذه فرصة الآن. وأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، وقم الليل واقرأ القرآن، ستجد أثر هذا في نفسك بحول الله. أبو سعيد من أبو ظبي يقول جتني سجادة هدية من إسفنج، فيها إسفنج، قالوا لي ما يجوز تصلي عليه. أبو سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي المصلي إذا صلى يجب عليه إذا سجد أن يسجد على سبعة أعضاء وأن يمكن أعضاءه من الأرض، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى الجبهة والأنف وإلى الكفين والركبتين والقدمين، القدمين. وبالنسبة للمصلي إذا مكن أعضاءه السبعة من الأرض صحت صلاته، أما إذا كان مكن بعض أعضائه دون بعض فإن صلاته لا تصح. يأتي بعد هذا التقرير الجواب على سؤالك، هل هذه السجادة اللي يعني أهديت إليك إذا سجدت عليها مثلا تستطيع أن تتمكن من الأرض بحيث أن ما تكون إيديك مرتفعة ولا جبهتك مرتفعة، يعني تكبس عليها؟ إذا قلت لي نعم، نعم يجوز، يجوز تصلي حتى على الفراش، الفراش الآن الإسفنج هذا الغليظ يجوز تصلي عليه، ما دام أنك إذا سجدت مكنت أعضاءك من 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 الشيء الذي سجدت عليه، سواء كان على الأرض، على السجادة، على الفراش، على الإسفنج، على شيء، أهم شيء يكون تكبس بجبهتك وبأعضائك على الأرض. والغالب يا أخوي أبو سعيد إذا السجادة اللي في بالي أنا اللي هي مرتفعة يعني يستخدمها بعض الناس اللي يعانون مشاكل صحية، هذه في الغالب يكبس الإنسان فيها أعضاءه عليها ولله الحمد وما تتحرك. يعني إذا وضعت جبهتك على السجادة تشعر بأنك كبست جبهتك عليه، ما ارتفعت الجبهة، فما فيها شيء ولله الحمد والمن. أما إذا كان والله سجاد مرتفع وما تستطيع أنك تكبس وتشعر بأنك يعني رأسك مرتفع أو يديك مثلا، لا تجتنب هذه. لكن في الغالب بأن هذا في الغالب أن المصلين أن المصلي إذا صلى على مثل هذه هذا النوع من السجاد أنه يكون تكون صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق تقول جارتي أغمي عليها وذهبت معها إلى المستشفى، في الطريق أذن المؤذن تقول صليت أنا المغرب في السيارة، ما حكم صلاتي؟ أم سيف بارك الله فيك، لماذا صليتي المغرب في السيارة؟ إذا قلتي والله المسافة طويلة وإذا ما صليت بيخرج علي وقت صلاة المغرب وإحنا ما وصلنا ولا يمكن أبدا أن نقف في الطريق لأن المرأة مغمى عليها، ما عليك شيء ولله الحمد وأحسنتي. وبعض العلماء يقول صلاتها صحيحة لكن تعيدها إذا تمكنت وصلتها على الأرض، هذا قول لبعض العلماء. الأمر الثاني إذا قلتي لي لا والله أنا اجتهدت فقط في وقت وممكن أصل المستشفى ويبقى وقت من صلاة المغرب أستطيع أني أصلي هناك، فتعيدين الصلاة بارك الله فيك. أم سيف تقول أنا يعني دائما أوصي زوجي بأنه يطيع أمه ويحب أمه، عفوا يعني أوصيه بأنه دائما يشوف أمه يوديها يسأل عنها وشيء. تقول هو رجل يحب والدته ويعزها، تقول هل أنا أؤجر على هذا؟ أم سيف بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، والله إن مثل هذا الكلام الإنسان يفرح لما يسمعه، خاصة والأسف الشديد هناك تكريس لمفهوم العداوة بين زوجة الابن وأم الزوج، يعني فيه يعني محاولة رسم صورة قاتمة وزرع وتكريس مفهوم مغلوط في الواقع، أن المرأة مع الأم مع حماتها دائما في صراع وفي حرب وفيه يعني عدم وفاق، وهذا غير صحيح. الغالبية الساحقة ولله الحمد من الناس أن بينهم تآلف وترابط، يمكن ما يظهر إلا الشيء الشاذ الشيء المخالف يعني هكذا. ولذلك أخت الفاضلة كثر الله أمثالك، وجميل والله أن كل امرأة توصي زوجها بذلك، لأن المسائل هي ستمر بهذه المرحلة وستمر بهذه الحالة، وربما تحتاج في فترة زمنية في فترة عمر متأخرة إلى من إلى مثل هذا الأمر، أن زوجة ابنها تنصح ابنها بأن يهتم بوالد. ولذلك أبشري بخير، أنت على أجر وثواب، ولا شك بأن هذا دليل على تربية طيبة وصالحة من بيتك وأمك ووالدك، وتؤجرين خاصة حينما تقولين هذا على الهواء مباشرة حتى يسمع كثير من النساء اللائي يمكن يغفلن، ما يقصدنا غفلة، ما عمر بعض النساء قالت لزوجها أنت رحت لأمك اليوم، بعض النساء ما عمرها سألت زوجها كيف حال والدتك اليوم مثلا، بشرني عن والدتك اليوم شفتها ولا لا، إذا قال لا تقول لا روح لوالدتك، اذهب وسلم عليها وشوف ايش تحتاج، ولعلها تحتاج مستشفى، تحتاج أغراض، تحتاج شيء من هذا القبيل، فهذا شيء طيب بارك الله فيك ورضي عنك. يلا المخرج يقول خلاص نحن أزف الوقت. أم سيف تقول يعني زوجي يشتغل في مكان ومعمل وعنده عمال ما يعني ما يصلون للأسف، ينصحهم يقولون له إذا دخلت الجنة خذنا معك. أم سيف بارك الله فيك، أولا زوجك يشكر ويؤجر على هذه الدعوة وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شأن المسلم، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والحمد لله الله عز وجل لم يجعل الهداية بيد الناس، جعل الهداية بيده، ولذلك الناس بأيديهم هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله. ولذلك زوجك يتاجر مع الله عز وجل مع هؤلاء العمال ويكسب حسنات وأجر عظيم، وضحكهم واستهزاؤهم وسخريتهم لا تضره، فما ضرت نوح عليه السلام لما ضحك منه قومه، ما ضر إبراهيم، ما ضر محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستمر لكن بلطف ورفق ولين، يقول والله أنا أريد لكم الخير، أنا أحب لكم الخير، أنا أخشى عليكم من غضب الله وعذاب الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أم سيف سؤالك الأخير باختصار لأن الوقت انتهى، لا هذه ما يصلح، الإشارة على القرآن، القراءة بالإشارة هذه ليست قراءة، هذه إشارة، مجرد إشارة، وأنا سبق أني نبهت على هذا في جواب مطول في حلقات سابقة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.